الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني نجمل بعض الأسئلة، هي عبارة عن استفسارات وطلبات وتنبيهات. يعني هناك أخ يسأل، يقول: هل فتاوى وقرارات الهيئة الشرعية في شركة الراجحي مطبوعة؟ وآخر يقول: لو ذكرتم أهم المراجع في موضوع المصارف وذكر أهم الرسائل العلمية المهمة المطبوعة. طبعا الشيخ ذكر بعض الأشياء. وأيضا هناك من يقول للشيخ: هل احتسبتم الأجر وأوضحتم المعاملات المصرفية والمالية الحالية قدر الإمكان في دروس مسجلة في المستقبل؟ وهناك من يطالب الشيخ بتأليف كتاب يشمل هذه المعاملات لتعم الفائدة. وأيضا يذكر أحد الإخوة يقول: هل ذكرتم بعض أسماء المعاصرين ممن لهم اهتمام وبحوث موثقة في هذا المجال؟ وأخيرا يعني أخ يقول شريط ننصح به للشيخ، وهو عن أحكام البطاقات المصرفية. هو ينصح بشريط لكم، يقول عنوان هذا الشريط أحكام البطاقات المصرفية. فإذا لنذكر الشيخ، يعني يسألون عن قرارات، هل هي مطبوعة قرارات الهيئة لديكم، وذكر أهم المراجع في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبع 317 قرار في 3 مجلدات، ووصلت القرارات بعد طباعة هذه المجلدات إلى 642 الآن قرار، وإن شاء الله قريبا سيخرج كتيب ملخص في القرارات اللي هو عبارة عن نصوص القرارات، وسيعقب إن شاء الله أشياء كثيرة خدمة تتعلق بالقرارات تخرج تباعا. فالقرارات ستصدر إن شاء الله قريبا، وترونها إن شاء الله في الأسواق. ما يتعلق ببعض الكتب اللي طلبت، أنا الحقيقة نصحتكم ببعض الكتب اللي بين يدي الآن، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الأمس قلت لكم وأكرره، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ففي قرارات كثيرة في المعاملات، وكذلك قرارات مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي أيضا، وهو فيه قرارات مهمة للمعاملات الإسلامية. أيضا فيه الكتاب هذا، أعتبره من أحسن، إن صح التعبير، المتون في المعاملات المالية الإسلامية، اسمه المعايير الشرعية. المعايير الشرعية صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. طبعا هي هيئة عالمية، ليست هيئة محلية يعني في البحرين، لكن مقر الأمانة والسكرتارية في البحرين، صندوق البريد 1176 المنامة البحرين. أنا أعطيتكم إياه ولا لا؟
بداية الدرس. نعم.
تلفون 2444-96. هذا من الكتب الجيدة. فيها عاد مجموعة كتب كثيرة في منها ما هو شيء مجمعي، ومنها ما هو شيء مؤلف تأليف فردي. فمن الكتب المجمعية أيضا فتاوى وقرارات بيت التمويل الكويتي، وفتاوى وندوات دل البركة، أيضا هذه مطبوعة وموجودة ومتوافرة، وهي ثرية أيضا في كثير من أمور المعاملات. هذه من الأشياء المطبوعة المجمعية اللي أذكرها الآن تحضرني الآن. أما الكتب ففي قائمة وما كتبت شيئا فيها، لكن بين يدي عنوان رسالة، العنوان موجود، اللي هو الخدمات الاستثمارية، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للدكتور يوسف الشبيلي، وهو سيخرج قريبا إن شاء الله الكتاب يطبع، وهو أيضا من الكتب الجيدة في موضوع الاستثمار في المصارف، وفيه تمهيد جيد في مفهوم الأعمال المصرفية وتقسيم الأعمال المصرفية، وقد استفدت منه كثيرا في هذه المحاضرة. هذا من الأشياء اللي تحضرني الآن. فيه رسالة دكتوراه في جامعة الإمام نوقشت عن الأوراق المالية، في رسالة دكتوراه أخرى نوقشت أيضا عن الأوراق التجارية. أوراق المالية للمبارك سليمان، دكتور مبارك سليمان، والأوراق التجارية للدكتور الشيخ سعد الختلان، وفيه كتب كتبت في مجموعة من الأعمال المالية، أذكر لفلان شبير، أنا نسيت اسمه الآن، أيضا في المعاملات المالية المعاصرة، وهو كتاب مطبوع، نسيت أول اسمه، لكن اسمه فلان شبير أو شبير من الأردن، له كتابة جيدة أيضا في هذا. في كتابات الدكتور نزيه حماد أنصح بها كثيرا في المعاملات، له مجموعة كتب في المعاملات، وأي مكتبة تدخلون ستجدون في الغالب كتبه. أي نعم، الدكتور نزيه حماد كتب كتابات جيدة في المعاملات المالية عموما، وكثير من بحوثه في ذلك. في كتاب جيد ممتاز في الغرر للشيخ الدكتور الصديق الضرير من السودان، الغرر، الغرر للدكتور الصديق الضرير، هذا الكتاب من أجود ما كتب في موضوع الغرر الحقيقة، يعني كتاب ثمين، ثمين للغاية، وأظن هو رسالة الدكتوراه له قديما، هو الآن رجل كبير، أظنه فوق 90 سنة عمره، لم يكن قارب 100، ويشارك الآن في كثير من المجامع والندوات، وله رأيه وله حضوره، ومعروف بعلمه وركازته ونباهته مع عمره الكبير يعني، لكن ما شاء الله ما زال في قوة تفكيره. وكتابه الغرر من أكثر الكتب التي استفدت منها. وتعرفون أن المعاملات المالية المحرمة ترجع لأمور منها أمران مهمان رئيسان، الربا والغرر. ولهذا أول ما تجيك معاملة إذا لم يكن فيها ربا وليس فيها غرر فالغالب أنها تكون مباحة، إلا إن كان هناك معارض آخر. ولذا بعض الناس يجعل القواعد المحرمة التي ترجع، قواعد المعاملات المحرمة ترجع إلى مجموعة قواعد، أولها الربا، فما كان ربا أو وسيلة إلى الربا فهو محرم. ثانيها الغرر، والغرر أنواع، فما كان غررا فاحشا يؤدي إلى جهالة بين المتعاقدين فهي معاملة محرمة. والثالث الضرر، إذا كانت المعاملة فيها ضرر، قد ما يكون فيها غرر ولا يكون فيها ربا لكن يكون فيها ضرر، والشرع جاء برفع الضرر، ومن ذلك البيع على البيع والشراء على الشراء والسوم على السوم وتلقي الركبان وبيع الحاضر للباد وغيرها من المعاملات التي تعد أو التي يترتب عليها ضرر، سواء كان هذا الضرر بالفرد أو بالمجتمع. فالقواعد الثلاث هذه في المعاملات المحرمة مهمة، الربا والغرر والضرر. ولو نظرت فيها لوجدت أن معظم المعاملات المحرمة معظمها تعود إلى هذه القواعد الثلاث، وكل هذه القواعد الثلاث يمكن أن يجمعها جامع واحد، وهو أكل أموال الناس بالباطل. وهذه قد جاءت في القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه قاعدة التحريم في المعاملات. نعم،
هناك بعض الأسئلة. تكلمت مع الشيخ من طلب تعريف أو أشرطة لكم، كيف؟ قل هناك من يطلب مؤلفات أو أشرطة؟
والله إن شاء الله أنا بعد عدد من بعد هذه السنين مع المعاملات عندي الآن توجه لكتابة هذه المعاملات وإخراجها بشكل كتيب صغير متداول، وكتاب أكبر يكون فيه توسع أكثر إن شاء الله، وأرجو أن يعين الله على إتمامه وأدعو لي بالتوفيق. وفيه درس ثابت لي في الرياض في المعاملات، بدأته من كتاب بادي أصلا من أول الروض المربع، لكن الآن نكاد ننتهي من المعاملات في الروض المربع، وفي كل باب نحاول أن ندرس المعاملات المعاصرة ذات الصلة بالباب نفسه، وأسأل الله أن ييسر أيضا إتمامه. يمكن أبدأ بإعادة مرة أخرى وهو ما يتعلق بالمعاملات دراسة من الروض المربع، وفي كل باب ألحق به أو يعني في أماكنه المناسبة من الروض المعاملات العصرية المناسبة له، حتى يستطيع الناظر في كتاب الفقه أن يعرف أين مكان تلك المعاملة من النصوص الفقهية السابقة.
والأسماء بعض المعاصرين كان يطلب يعني بعض الإخوة في أقطار العالم الإسلامي، ونحن نطلب هنا من باب أيضا استكمال أمثال هذه الدورة المباركة.
ذكرت جملة، لكن مثلا بذكر مثلا من الأمثلة المشاركين في في المعايير الشرعية، في إصدار المعايير الشرعية، هم ستجدون أسماءهم من 14 أو 15 الذين يصدرون المعايير. أذكر لكم منهم مثلا الشيخ محمد التقي العثماني، هذا من باكستان، هو من خيرة من عرفته وتعرفت عليه من خلال هذا المجلس في العلم والورع وبعد النظر، النظر الفقهي، اسمه محمد التقي العثماني. والشيخ عبد الله بن منيع معروف لكم، والشيخ الصديق الضرير وذكرته قبل قليل، والشيخ وهب الزحيلي وله كتابات عديدة ومعروفة ومطبوعة أيضا، والشيخ عجيل النشمي وهو في بيت التمويل الكويتي، والشيخ عجيل فقيه معروف وله إنتاجه أيضا وعلميته، ومشارك في مجمع الفقه الإسلامي في الرابطة، في منظمة المؤتمر الإسلامي عفوا. ومنهم الشيخ نزيه حماد أيضا هو معروف أيضا، الشيخ نزيه ذكرت وتكلمت عنه. وفيه يعني من أعرف عندنا في الجامعة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أيضا له إسهامات وقد شارك معنا في عدد من الملتقيات، ورأيت له يعني طروحات فقهية مميزة. فيها الشيخ عبد الستار بغدة، له مشاركات معروفة كثيرة في المجامع وفي هذا المجلس وغيره. فيها يعني من يعني قد تغيب عن لسان بعض الأسماء وهي تكون قريبة جدا يعني
صحيح.
نعم الأخ يوسف الشبيري، نعم الدكتور يوسف الشبيري صاحب الكتاب وذكرته قبل قليل، وهو الآن أظنه مع فريق العمل الشرعي في بنك البلاد، أيضا شاركته في عدد من اللجان وأرى إن شاء الله أنه سيكون له مستقبل مفيد، في مفيد للناس في بحث المعاملات المالية سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية. فيه من عدد حقيقي من زملاء في قسم الفقه، الشيخ سعد الخثلان أيضا له مشاركاته وله حضوره، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند كنكم تسمعون له برامج في إذاعة القرآن وفي أيضا التلفزيون السعودي في القناة الأولى، أيضا له اهتمام في المعاملات وله كتاب اسمه التجارة الإلكترونية، هي رسالة الدكتوراه بحثها في قسم الفقه في المعهد العالي للقضاء، وهو جامع بين الفقه والحاسوب، هو خريج حاسب آلي أظنه لا أدري من جامعة الملك فهد أو من جامعة الرياض، من جامعة الملك سعود ما أدري من أي جامعتين، لكنه في الحاسب واشتغل في الحاسب فترة طويلة ثم دخل جامعة الإمام ودرس الشريعة وأخذ الماجستير والدكتوراه بالفقه، وأيضا صار هذا أثر فله إلمام بالحاسب وباللغة وصار تخصصه شرعي فأفاد. ولهذا أنا أنصح بعض الأخوة اللي لهم تخصصات أخرى أن يتخصصوا في بعض التخصصات الشرعية خاصة الفقه، فسيستفيدون ويفيدون الناس خاصة إذا كانت خلفيتهم في اللغة قوية في اللغة الأجنبية، لأنهم يستطيعوا أن يصلوا إلى بعض المعلومات التي لا يصل إليها غيرهم، وعندهم تخصص آخر مع تخصص الفقه هذا سيفيد كثيرا. لكن يأخذون الفقه بدراسة منهجية، ما يأخذون ثقافة، لأن من أخطر الناس على الفقه الذي يأخذ الفقه بطريقة ثقافية ثم يدخل بالأحكام ويبدأ ويكون عنده يعني جرأة، فهذا قد يكون خطرا على الفتاوى وعلى الفقه. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. نختم بسؤالين ثم ننقل اللاقط للشيخ لأن الصوت يبدو ضعيفا. السؤال الأول يقول السائل: نصحتم حفظكم الله بالاستثمار في العقارات مع أخذ الحيطة والاعتبار من الناحية القانونية والشرعية، لكن هل الشراء لهذه العقارات من البنوك الربوية فيه إشكال من الناحية الشرعية؟ أفيدونا أفادكم الله. وأسئلة عدة في الواقع تسأل عن حكم بيع النقاط أو النقط في البورصة العالمية المارجن، والشيخ تكلم عن ذلك البارحة، لكن المطلوب زيادة تفصيل.
فيما يتعلق بشراء العقارات من بنك ربوي أو غيرها من السلع، سبق أن أجبت على مثل هذا السؤال أمس وقلت لا يظهر لي مانع من شراء السلعة إذا كانت مباحة من بنك ربوي، لأنك أنت تتعامل معه في شراء شيء مباح، في شراء شيء مباح، فالقول بحرمة ذلك أمر صعب. قد يقول بعض الناس أن مسألة التعاون وما التعاون، أقول قد يكون هذه مسألة أولى أو فيها ورع واحتياط، لكن الحرمة أمر صعب أن يقول الإنسان لا يجوز أن تشتري بيتا أو سيارة ممن يتعامل بالربا أو من البنك الربوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يخالفونه في الديانة وهم أعداءه وهم يتعاملون بالربا. وتكلم الفقهاء عن معاملة الحربي، البيع والشراء من الحربي الكافر الحربي، ومعلوم أنه قد يشتري الإنسان منه وهذا المبلغ قد يقال أنه سيعين أيضا في الحرب ضد المسلمين. ولو فتح، لو قيل بالحرمة في هذا لانسحب على أمور كثيرة في واقعنا. فأمور التعامل جاء الشارع بها وبينها، فيجوز التعامل معه إذا كان محل التعامل مباحا كشراء سيارة أو شراء عقار أو استئجار خدمة معينة أو نحو ذلك. فهذا ما يظهر لي والله أعلم أن فيه منع. لكن لو كان التعامل في شيء يوضع فيه أمر محرم، هذا اللي يصبح فيه إشكال، كأن تؤجر مثلا قطعة أرض أو تبيع قطعة أرض لبنك الربوي تعلم أنه سيقيم الربا في هذه المحل، في هذا المحل. أما أن تشتري منه سيارة لتستخدمها أو تشتري منه بيت لتسكنه أو كذا، ما يظهر لي أن في ذلك مانعا. هذا ما يتعلق بالسؤال. السؤال الثاني، سأل أحد الأخوة عن المارجن في العملات. طبعا نتكلم عن المارجن في العملات. المارجن كما قلت لكم يوم أمس ووضحته، والدنيا عادة السؤال مقصودة وإلا أجبت عنه. يأتي شخص بمبلغ معين ويعطيه تلك الشركات التي تتعامل هذا التعامل، كأن يأتي ب10,000 ريال، فيسمحون له بالتعامل بالعملات إلى 100,000 ريال. طيب هو كم أعطاهم؟ 10. سمحوا له بالتعامل إلى كم؟ إلى 100,000. الفرق هذا من 10 إلى 100 90، وش تعتبر؟ قرض. ليش أقرضه؟ قرض حسن مشروط أنه يتعامل من طريقهم، فبيتعامل من طريقهم وهم حاجزين عليه. أي معاملة فيها هذا النوع لا تجوز، حتى في الأسهم تسويها بعض البنوك وكثير. تأتي أنت بمليون ريال ويعطونك معه 1,000,000 ريال وتتعامل بالمليونين ويشترطون أن يكون من خلالهم، فأنت تقرضه المليون الآخر أو البنك يقرضك المليون الآخر مع المليون الأول ويحجزون عليه ويكون التعامل من خلالهم، فيستفيدون منك أنك تعاملت من خلالهم. وهذا فرق بينه وبين لو تأتي وتشتري أسهم مثلا بالأجل وتضعها في محفظتك. ولبعض الناس يقول لا، في بعض البنوك الإسلامية نشتري تقرضنا أسهم. كيف تقرضك؟ تبيعني بالأجل. البيع بالأجل ما هو قرض، لما تشتري منه بالأجل بربح معلوم غير القرض. القرض أنه يقرضك مبلغ يقول هذا مليون، كشفنا حسابك 1,000,000 ريال، هذا القرض. لكن أنه يبيعك أسهم وتضمها لمحفظتك وتبيع وتشتري بها سواء، فلا شيء في ذلك. أيضا هذا في العملات يكون أنه يعطيك 10,000 ويسمح لك بالتعامل إلى حدود 100,000 أو 50,000 أو 40,000 حسب عدد القيود عندهم، وتتعامل من خلالهم، والنقد الذي تشتريه لا تقبضه ولا يضاف إلى محفظتك. وهذه إشكالية ثانية تكلمت عنها أمس، فليس هناك قيد تتمكن فيه من القبض، وإنما يقول اشترينا لك تقول طيب عطوني يورو، يقول ما أعطيك يورو أحولها للدولار وأعطيك دولار على طول. طيب وين اليورو حقي؟ قال ما في يورو، خلاص نبيعها الحين ونحولها للدولار. إنسان لك ربح أضفناه بالدولار، وإن كان عليك خسارة خصمناها بالدولار. إذن صارت تعامل بعملات لا قبض فيها، هذا رقم واحد، لا قبض حقيقي ولا حكمي. الرقم اثنين، فيه قرض جر منفعة وظاهر، ومن هنا لم يجوز هذا. أما لو كان التعامل في حدود مبلغ معين الذي تقدمه من دون أن يقرضك زيادة ترتب عليه منفعة، ويحصل القيد الذي فيه القبض، يقيد لك في حسابك العملة الأخرى بحيث تتمكن منها، يمكنك من العملة الأخرى، فهذا لا شيء فيه. لكن اللي جاري إنه ما يمكنك، تقول عطني يورو، يقول معه ما نعطيك يورو. طيب وشون تعطون؟ أرجع لك دولار وأعطيك دولار. أنتقل لمواصلة الحديث من موضوعاتنا، وكان هناك المجموعة الثالثة من مجموعة أعمال البنوك، وهي الخدمات الاستثمارية. وقلت لكم في حينها أن الخدمات الاستثمارية يمكن أن تقسم إلى قسمين: خدمات يستثمر بها البنك أمواله الخاصة، وخدمات يستثمر بها أموال العملاء. أما استثماره لأمواله الخاصة فتكون لها أساليب كثيرة، وسنعرض إن شاء الله بعضا منها، وتختلف في ذلك البنوك التقليدية أو الربوية عن البنوك الإسلامية. وأما استثمار أموال العملاء فيكون من خلال الأوعية الخاصة بهؤلاء العملاء كالصناديق والمحافظ الاستثمارية. ومن الأساليب الاستثمارية التي يستثمر بها البنك الربوي أمواله أو أموال الآخرين الاستثمار بالربا، فإذا كانت أمواله هو فيقرضها للناس بربا، وإذا كانت أموال الآخرين فيودعون عنده بربا، فيودعون عنده بربا. وهذه الودائع التي تكون لأجل أو اسمها الودائع لأجل، وهي تقابل الحساب الجاري أو الودائع الجارية. فالودائع الجارية ليس فيها أجل، أما الودائع لأجل فهي التي يتفق فيها مع العميل أن يضع الوديعة إلى أجل معين ويتسلم عليها فائدة معينة، وتنقسم إلى وديعة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. وهذه الودائع من وسائل الاستثمار التي يستثمر بها العملاء مع البنوك الربوية، حيث يضع عنده وديعة وتكون مؤجلة إلى أجل محدد، ويدفع يلتزم البنك بدفع فائدة محددة عليها عند حلول ذلك الأجل. وهذه لها تفصيلات كثيرة من حيث كيف تحسب الفائدة، وهل هي فائدة ثابتة أو متغيرة، وإذا كانت الفائدة على الأجل فهل يصح أن يسحب هذه الوديعة قبل الأجل أو لا يسحبها. هذه تفصيلات كثيرة ومتنوعة، وتختلف فيها بعض البنوك عن بعض، والقيود أيضا تختلف فيها. فمنهم من يجعل الفائدة مع نهاية الأجل وليس هناك سحب قبل الأجل، وهناك من يجعل للعميل حق السحب قبل الأجل وينقص له من الفائدة بمقدار ما بقي من الأجل. وهذه لا شك أنها وسيلة استثمارية محرمة، لأنها تقوم على الاستثمار بالربا، وهذا أمره ظاهر فهو لا يجوز. وللأسف أن كثيرا من المسلمين قد وقع في هذا المأزق، حيث يضع نقوده عند بنوك الربوية تلتزم له بفائدة بآجال معينة. ومن المؤسف أيضا أنه قد صدر قول من بعض المنتسبين للعلم بأن هذا جائز وأنه يعد من المضاربة الشرعية. والسؤال الآن بشكل مختصر، ما الفرق بين المضاربة الشرعية والوديعة الربوية؟ الوديعة ربح مضمون أو فائدة مضمونة، فيضمن له رأس ماله ويضمن له الربح، بينما في المضاربة نعم مشاركة في الربح والخسارة، وهذا يختلف اختلاف كبير. والمال عند المضارب مضمون ولا مهم مضمون؟ ليس مضمونا، فتضع مالك عند من يضارب لك فيه، يتاجر لك فيه، فيكون منه العمل ويكون منك المال، والربح بينكما على ما اتفقتما عليه. قد يكون هذا 40% ولا 60، هذا 30 ولا 70، هذا 50 ولا 50، فالربح على ما اتفق عليه، فيتحمل كل منهما الخسارة. رب المال يتحمل خسارة المال، وصاحب العمل يتحمل خسارة العمل لو حصلت هناك خسارة. وفرق بين هذا وبين دراهم تعطيه إياه ويقول ترجع تأخذها بعد 3 أشهر 100 103 أو 102، فهذه فائدة مضمونة، وهذا هو الربا. وإذا لم يكن هذا هو الربا فما هو الربا؟ والحقيقة حاول بعض الناس أن يناقش ويقول هذه كيف تدخل بالربا. سألت قلت إذا كان الإيداع بفائدة مضمونة ليس ربا، والإقراض بفائدة مضمونة ليس ربا، أبغاك تبين لي وش الربا. وأنا أطرح السؤال عليكم، ما هي صورة الربا؟ أليس ربا الجاهلية أنه يأتي ويعطيه على أن يفيه بأكثر، وإذا حل الأجل إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا يقول خذ وتعطيني توفيني بأكثر، إما أن العميل يعطي البنك أو البنك يعطي العميل ويوفيه بأكثر. إذا لم يكن هذا الربا فأود أن أعرف ما هي صورة ربا الجاهلية، ما هي تقول إلى باع رز برز ولا إلى باع تمر بتمر، هذه وردت الأصناف الستة في الحديث. لكن في ربا، في الربا إذا كان إيداع بفائدة، أتت كثير من الأشياء والشبه، مثل ما قال أخوكم بعضهم قال إن الربا يختص بالربا، الربا يكون في الاستهلاك لا في الإنتاج، فالإقراض للشركات يجوز بفائدة والإقراض للمحتاجين لا يجوز بفائدة، لأن هذا ربا إنتاجي وهذا ربا استهلاكي، فيجوز في الإنتاج ولا يجوز في الاستهلاكي. طبعا ما أدري عاد من شاء هذه الشريعة حينما قال الله الذين لا تأكل الربا، اللهم الله يقول أن تقول الله وذروا ما بقي من الربا، ما فيها لا استهلاكي ولا إنتاجي، ولا جاء حتى في الأحاديث ما يفرق بين إنتاجي ولا استهلاكي، وذروا ما بقي من الربا، ما بقي أيا كان، يعني الآية صريحة في هذا. ما أدري مسألة التفريق بين إنتاجي واستهلاكي أو التفريق بين الربا المضاعف والربا غير المضاعف، واستدلوا بآية آل عمران يعني الذين لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، ونسوا آية البقرة وذروا ما بقي من الربا. طبعا لأن آية آل عمران نزلت قبل آية البقرة، والآيات في تحريم الربا جاءت متدرجة، كما جاء وما أتيت أولا نزلت الآية وما أتيتم من ربا ليربوا وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، دل على أنه وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فجاء بمضاعفة الزكاة وجاء أن الربا ترى ما هو. ثم جاءت الآية الثانية التي وردت في نعم إلا هذه في الأخير آيات البقرة هي آخر شيء، وقبلها آيات آل عمران، وقبلها لا إله إلا الله، هذا في اليهود في ذم اليهود. نعم جاءت آية في التدرج في تحريم الربا عن بالي الآن، وثم جاء بعدها آية آل عمران يا الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم جاءت آية البقرة أو آيات البقرة في تحريم الربا، وفيها تقول الله وذروا ما بقي من الربا، وفيها قال رسول أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، والحديث في هذا مشهور. فلم يفرق بين قليل ولا كثير ولا إنتاجي وغير إنتاجي. وأما ما في آية آل عمران أضعاف مضاعفة فهو شأن الربا أنه يتضاعف، وليس معناه أنه إذا تضاعف حرم وإذا لم يتضاعف فإنه جائز. على العموم يعني هناك من حاول وتلمس، ومن قديم ليست المسألة معاصرة، من قديم المحاولة للتحيل على الربا ومحاولة لي النصوص، ولكن ينبغي للناس أن يتقوا الله وأن يعرفوا أن الربا من أعظم المعاصي، وأن اليهود هم الأمة التي عرفت بالحيل على شرع الله، ولذا جاءت حيلة السبت لما نهوا عن الصيد يوم السبت وضعوا حفر، صار الصيد يأتي في الحفر مع المد والجزر، يأتي يوم السبت ثم يذهب الماء فيأتون يجدون السمك يوم الأحد بالحفر فيأخذونه، هذه الحيلة. قالوا احنا ما صدنا يوم السبت، اللي صاد في الحفر نعم، واللي صلح الحفر منهم أدري. على العموم الكلام شو اللي النقطة اللي كنا نتكلم فيها ايه في الودائع، احسنتم نعم، في الودائع الربوية. عندنا من الاساليب الاستثمارية المشهورة صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار. الصناديق الاستثمارية من اشهر الاوعية الاستثمارية في العصر الحاضر. شوفون انتم البنوك كل يوم بنك منزل له صندوق صندوق صندوق، والصناديق يمكن ان تعرف أو يعرف الصندوق بأنه وعاء مالي تكونه مؤسسة مالية متخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات بقصد تجميع مدخرات الأفراد ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات عمل الصندوق، وتحقق للمستثمرين فيها عائدا مناسبا ضمن مستويات من المخاطر تختلف من صندوق إلى صندوق، و يعني هذا يمكن أن يكون تعريف للصندوق تعريف موجز. إذن هو وعاء استثماري تجمع فيه مدخرات أو مساهمات الناس، ويتحرك أو يعمل هذا الصندوق في المجال الذي أنشئ من أجله. نأخذ مثال أو نأخذ مثلا مجموعة أمثلة لصندوق الاستثمار ناخذ عندنا مثلا صناديق الاستثمار العقارية وصناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار في البضائع وصناديق الاستثمار المتنوعة أو يسمونها المتوازنة، صناديق المتوازنة. نلقي الضوء على بعض هذه الصناديق. صندوق الاستثمار في العقار يجعل مجال عمله هو في العقارات، مجال عمله في العقارات. ومجال العمل في العقارات أنواع، فقد يكون في بيع وشراء العقارات، فيعمل بشراء الأراضي الخام ومن ثم ويخططها ثم يطورها ثم يبيعها، أو يشتري عقارات مبنية ويبيعها، أو يشتري أراضي ويبني عليها عقارات ثم يبيعها، فيفتح المجال للناس ليسهموا في هذا الصندوق، وهو أشبه ما يكون حقيقة بشركة. هو شركة في الحقيقة، هو شركة، لأن هؤلاء المسهمين أو المساهمين يعتبرون شركاء في هذا الصندوق، ويتولى مؤسس الصندوق إدارته، وقد يجعل إدارته لجهة أخرى، فيكون عندنا في الصندوق مدير الصندوق وعندنا المستثمرون في الصندوق، وتكون بينهم علاقة، علاقة معينة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قد يكون الصندوق لا صندوق أسهم، معناها أنه يشتري الأسهم ويبيع لهم الأسهم ويحقق أرباح من تلك العمليات، وتكون هناك توزيع للأرباح بطريقة معينة وبأوقات معينة إلى آخره. صناديق السلع، قد يكون يبيع ويشتري في السلع، السلع المحلية أو السلع الدولية. السلع المحلية كأن يجعل مثلا في السيارات مثلا أو في المعدات. السلع العالمية كأن يجعلها في المعادن مثلا، أو في السلع العالمية من المأكولات، قد يكون في الأطعمة من السلع العالمية، أو في القطن والسكر يعني في القطن مثلا، أو هذه من السلع العالمية التي تبيعها، أو غيرها من السلع. فتجعل صناديق في السلع، أو تكون صناديق متوازنة، بمعنى أنها تجمع بين أكثر من عمل، بحيث إذا نزل هذا يرفع يخفف المخاطر النشاط الثاني، فتجمع مجموعة أنشطة ما تكون خاصة لا بالعقارات ولا بالأسهم ولا بالسلع، تكون جامعة بين أكثر من، تكون مثلا صناديق أسهم وبضائع، صناديق أسهم وعقارات، صناديق سلع وعقارات، فيجمعون بين أكثر من نشاط. كل هذه الصناديق موجودة في الممارسة الحالية للصناديق الاستثمارية. إذن عندنا في الصندوق مدير صندوق وعندنا مستثمرون. المدير يدير الصندوق بصفته ماذا؟ وش الصفة الشرعية لمدير الصندوق؟ نعم، مضارب، هذه صفة من الصفات. صفة ثانية، وكيل بماذا؟ وكيل بأجر، إذن يصبح أجير. إذن يمكن لمدير الصندوق أن يدير الصندوق بأسلوب المضاربة فيكون مضاربا للمستثمرين، وإذا كان مضاربا تطبق أحكام المضاربة الشرعية، فيكون شريكا بجزء مشاع منه من ماذا؟ من الربح. أحسنت، فالمضارب له جزء من الربح والمستثمرون لهم جزء من الربح. وإذا كان وكيلا بأجر فيكون أجيرا للمستثمرين، وإذا كان أجيرا فهل يصح أن تكون أجرته جزءا من الربح؟ لا، لأن الربح قد يوجد وقد لا يوجد، والأجير لابد له أجره، فإما أن يكون أجره مبلغ مقطوع، وإما أن يكون نسبة من إجمالي الموجودات وليس من الأرباح، لأن الأجير يأخذ أجره في كل الأحوال ليس مثل المضارب، بينما المضارب لا يأخذ إلا من الربح، فإن حقق ربحا أخذ الربح. وكلا الصيغتين جائزة شرعا، فيجوز لمدير الصندوق أن يدير الصندوق بأسلوب المضاربة، ويجوز له أن يدير الصندوق بأسلوب الإجارة، فيكون وكيلا عن المستثمرين بأجر، ويكون العلاقة بين المستثمرين ومدير الصندوق علاقة أجير بمستأجرين، ويكون العلاقة الأولى في المضاربة علاقة أرباب مال بصاحب عمل، فالمضارب هو العامل والمستثمرون هم أرباب المال. هذه صفة إدارة الصناديق، والعلاقة بين المدير وبين المستثمرين. الصناديق أيضا تتنوع من حيث كونها مفتوحة أو مغلقة، فمن الصناديق ما هو مفتوح ومنها ما هو مغلق. فالمفتوح لا حد لرأس ماله، ليس له رأس مال محدد، فيمكن أن يزيد ويمكن أن ينقص، ويمكن الدخول فيه والخروج منه في أي وقت، هذا يسمى صندوق مفتوح. الصندوق المغلق هو الذي له رأس مال محدد وله مدة محددة لا يصفى إذا انتهت تلك المدة. والصناديق المطروحة الآن اللي تشوفونها يعلن عنها لازم يبين صندوق مفتوح ولا صندوق مغلق. الصندوق المفتوح يحدث الدخول فيه والخروج منه في أي وقت، ولا يلزم أن يكون الداخل مشتريا من أحد خارج في الصندوق المفتوح. لو هناك واحد بيدخل في صندوق مفتوح ولا فيه واحد بيطلع، كل موجودين فيه، وجو ناس بيدخلون في الصناديق، يدخل ويزيد رأس المال، وكلما دخل أناس جدد زاد رأس المال. لكن لو خرج ناس في المقابل وصار الخارجون مثل الداخلين صار بقي رأس المال ثابتا، لو صار الخارجون أكثر من الداخلين نقص رأس المال، لو صار الداخلون أكثر من الخارجين زاد رأس المال. مثال لو عندنا صندوق مثلا مفتوح يبيع ويشتري في السيارات دائما، يعني ولا له مدة ولا شيء، حاطينه مفتوح على طول. فاشترك مجموعة فيه في البداية مثلا بمليون ريال، حطوا واحد مدير لهم، وصار المليون هو رأس مال الصندوق. جاء ناس جدد بيدخلون، جاء 100 شخص بيدخلون كل واحد ب100,000، 100 شخص ب100,000 كم؟ 10 مليون. يزيد رأس المال الصندوق يصير كم؟ بدل ما هو مليون يصبح 11 مليون، ما في شيء يمنع زيادته، يزيد كل ما زاد اشتغل الصندوق ده. جاء ناس بيطلعون فينقص رأس المال، وهكذا. هذه طبيعة الصناديق المفتوحة. إذا طبيعة الصندوق المفتوح أنه يسمح بالدخول فيه ويسمح بالاستغناء منه، ويسمون الخروج منه ذات، لأنه مو بواحد مقابل واحد، مو بواحد يشتري من واحد، وإنما الخارج يسترد من النقدية التي في صندوق الصندوق، فيسترد من النقدية الموجودة. ولهذا يلتزم الصندوق المفتوح أنه يرد لمن يريد أن يخرج. لو ما فيه نقدية يسيلون بعض الأصول علشان يوجدوا النقدية ويعطون اللي بيطلع. فهذه طبيعة الصناديق المفتوحة. ولهذا فإن الصناديق المفتوحة يجري لها تقويم دوري، كان قديما كل شهر ثم أصبح كل أسبوع ثم أصبح كثلاثة أيام، والآن معظم الصناديق لها تقييم يومي، كل يوم يبين لك كم سعر الوحدة. والصندوق يقسم إلى وحدات، ما معنى وحدات؟ يعني عبارة عن أسهم، ويضم عند كل تقويم إذا كان الصندوق رابح قيمة الوحدة زائد الربح، فتزيد قيمة الوحدة. فالوحدة مثلا قيمتها 100 ريال وريالين، آخر اليوم ربحت قرشين، يصبح قيمة الوحدة 100 ريال وريالين وقرشين. من بكرة زادت قرش يصير 100 ريال وريالين وثلاث قروش. إذا كان، ولهذا الصناديق المفتوحة إذا كانت تربح دائم تبدأ دائم ترتفع، لو خسرت نزلت قيمة الوحدة. فوحدات الصناديق المفتوحة تقوم في وقت دوري، والغالب الآن أنها تقوم يوميا مع سهولة عملية الآن الحاسوب الآلي سهل عملية التقويم. وشلون التقويم؟ التقويم بناء عليهم يجمعون ينظرون فيما عندهم والمكاسب الجديدة التي تحققت خلال هذا اليوم، ويضيفونها للوحدات ويقسمونها على عدد الوحدات، يطلع الزيادة بعد أن يقسموا المصروفات التي على الصندوق. أي مصروفات؟ يعني مصروفات تسويق، دعاية، إعلان، مراجع قانوني، أجرة للمدير، أجرة للمستشارين إلى آخر، يخصمونها ثم يزيد. ويعلن عن قيمة الوحدة، ولهذا في الصناديق تجد دائم إعلان قيمة الوحدة حسب التقويم، يعلن عن قيمة الوحدة. وإذا جاء الشخص يدخل يسأل عن قيمة الوحدة كم، ويقول أبا أدخل بكذا، أبا أدخل ب100,000 ب200,000 وهكذا. هذه الصناديق المفتوحة. الصندوق المغلق له رأس مال محدد لا يزيد عنه، وله مدة يصفى عندها، وتجد بعض الصناديق مدة 3 سنوات، بعضها مدة 5، بعضها مدة 7، حسب نوع النشاط الذي فيه الصندوق. بعضها يمكن تجعل 6 أشهر تكون في نشاط معين وخلاص نصفي، ندخل ونصفي بعد 6 أشهر وكل يأخذ ربحه ويمشي. هذه الصناديق ليس فيها دخول بزيادة رأس المال بعد أن تغلق، وليس فيها خروج من الصندوق عن طريق الاسترداد، وإنما يكون فيها واحد يشتري من واحد. لو واحد يبي يدخل لازم مقابله واحد يخرج يبيعه، وقد يكون واحد مالك 100 وحدة ويريد يبيع 50 يبيع 50. اللي يدخل يدخل بكم وحدة؟ 50. لو فرضنا أن وحدات الصندوق مقدارها 100,000 وحدة ما يمكن تزيد إلى 200 أو إلى 101 حتى، ولكن واحد من الموجودين يبيع وحداته على شخص جديد فيدخل هذا الشخص الجديد. إنما الوحدات ورأس المال هو هو ولا يزيد في الصناديق المغلقة. فإذا انتهت مدة الصندوق صفي الصندوق ووزعت الأرباح، هذا يسمى الصندوق المغلق. وفيه الصناديق الآن لو يمكن لو رجعتوا الحين للجرائد وبدأت تدورون فيمكن تشوفون ستتفرقون. أول ما تسألون تسأل هو صندوق مفتوح ولا مغلق، ثاني شيء تقول هو صندوق مخاطر عالية ولا مخاطر متدنية. وكل نوع من الأنشطة له مخاطره، يعني العقارات لها مخاطرها، الأسهم لها مخاطرها، السلع لها مخاطرها. السلع أيضا أنواع، بعض السلع مخاطرها متدنية جدا، ولهذا بعض صناديق السلع من أكثر من 13 سنة ما خسرت ولا يوم. لكن صناديق الأسهم راجعوا لها تلقونها بعض السنوات نزلت نزول ذريع حتى فشلت، مو فقط مجرد خسارة، فشلت وصفت على طول. في الأيام هذه صناديق الأسهم لها أرباح، حتى بعض الصناديق حققت 70% من أرباح خلال أقل من سنة. فالصناديق وكل ما يكون الربح عالي غالبا المخاطر تكون عالية. هذا ما يتعلق بالصناديق. ما حكم الصناديق الاستثمارية؟ الصناديق الاستثمارية هي نوع من الشركات، وإذا كان نشاطها مباحا فهي مباحة، وإذا كان نشاطها محرمة فهي محرمة. هذه خلاصة الصناديق، ما فيها يعني شيء. فالذي يستثمر من خلال الصناديق يبحث عن الصندوق المباح. إذا كان في نشاط محرم، يعني مثلا صندوق في السندات يستثمر في السندات الربوية، ما يجوز، محرم، لأن سندات الربا ربا، سواء كانت حكومية أو كانت في شركات وقطاع خاص، سندات الربا ربا. لو كان استثمار في الأسهم ينظر لنوع أيضا الشركات، فإن كانت شركات مباحة جاز الدخول في الصندوق، وإن كانت شركات محرمة لم يجد الدخول في الصندوق. يعني لو عندنا صندوق يستثمر في شركات ومنها أسهم البنوك الربوية ما يجوز، لأن اشتمل هذا الصندوق على أسهم البنوك الربوية. لو عندنا صندوق في العقارات يجوز، صندوق في البضائع والسلع المباحة يجوز، وهكذا دواليك. يمكن أكبر إشكالية تواجهنا في الصناديق وفي الشركات المساهمة، وأظن واحد منكم سأل عنها ولكن ما ودي أتوسع فيها لأنها تبغى لها بحث، هي لو كان الصندوق أو الشركة فيها ديون ونقود تمثل أكثر الموجودات. لو عندنا صندوق سلع، افترضوا عندنا صندوق سلع رأس ماله أو بدأ ب100 مليون ريال ودل يشتري سلع ويبيع ويشتري ويسيع يبيع، لما جاء آخر السنة قلنا عطنا ميزانيتك، قال عندي 80 مليون ديون على الناس وما يقابل 10 مليون موجود سلع بالمخازن و10 مليون نقدية و10 مليون أرباح تحقق، صار الصندوق كم؟ 110 مليون. كم الديون اللي فيه؟ 80 مليون. كم النقدية؟ 10. مجموع النقدية والديون 90 مليون. السلع اللي فيه كم قيمتها؟ 10 مليون. الأرباح 10 مليون أضفها للنقدية، صارت النقدية والديون 100 مليون والسلع 10 مليون. أغلب الموجودات وش صارت؟ ديون ونقود. هل يجوز بيع الوحدة وأغلب الموجودات ديون ونقود؟ هل يصير من باب بيع الدين وبيع النقد؟ هل تصير عملية صرف؟ أو ينظر لنشاط الصندوق وأن في السلع وأن النقود والديون تابعة لذلك النشاط، هذه مسألة خلافية بين المعاصرين، وهي من أعوص المسائل التي بحث فيها وبحث فيها المجمع الفقهي وبحثت وفيها ندوات وعقد فيها لقاءات ومؤتمرات كثيرة، وكانت فعلا من المسائل المشكلة. وخلاصة القول فيها أنه تطبق عليها قاعدة التبعية، بمعنى أن هناك شيء تابع لشيء، لكن أين التابع وأين المتبوع؟ فبعض الآراء تقول العبرة بالكثرة، فالكثير هو المتبوع، فلو كانت الأصول العينية هي الكثيرة فتكون النقود والديون تابعة، ولو كانت الأصول العينية قليلة والنقود والديون هي الكثيرة صارت الديون والنقود هي المتبوعة، ويعمل بالحكم على أنها ديون ونقود، فتطبق أحكام الديون وتطبق أحكام النقود. ومن الآراء التي صدرت أن لا، العبرة بنشاط الشركة ونشاط الصندوق وقيام هذا النشاط، فإن كان النشاط في الزراعة وبدأ النشاط فالعبرة بنشاط الزراعة، وإن كان في تلك الشركة ديون ونقود فهي تبع لمحل للنشاط والعمل ما دامت الشركة عاملة ومنتجة. والصندوق إذا كان نشاطه في المتاجرة في السلع فالعبرة بالسلع والعمل في السلع وما تولد عنه من نقود وديون فتعد تابعة. وإذا قيل بالتبعية على هذا النحو صارت الأسهم والوحدات يجوز تداولها من دون نظر إلى نسبة الديون والنقود فيها، فلا تطبق أحكام الصرف ولا تطبق أحكام الديون. هذه مسألة غير مسألة الربا اللي تكلمنا فيها أمس، لأن افترض أن الديون هذه الديون ناشئة من بيوع شرعية والنقود موجودة ما فيها إشكال، ما في تعامل ربوي، لكن في عندنا ديون ونقود، وتعلمون في الشريعة أن بيع الدين بالدين لا أحكام خاصة، يعني الدين بالدين ما يجوز إلا في بعض المستثنيات، بيع النقد بالنقد لا بد أن تطبق فيه أحكام الصرف، فأصبح عندنا ديون تطبق فيها أحكام الديون ونقود تطبق أحكام الصرف وموجودات سلعية يجوز بيعها، اختلطت، فإن قيل بالتبعية أصبح هناك متبوع وتابع، فأيهما المتبوع وأيهما التابع؟ وكما قال أحد الزملاء الفضلاء، أين رأس القطار حتى يجر العربات الطويلة؟ فإذا عينا رأس القطار وينه قلنا كل العربات تتبعه، فما هو رأس القطار في تلك الحالة؟ إن كان رأس القطار هو نشاط الشركة وقيام النشاط بالفعل فكل ما تولد من نقود وديون تبع، وإن كان رأس القطار هو الكثرة فينظر أيها أكثر، هل هي الموجودات السلعية أو الموجودات النقدية والديون، وأيهما أكثر يعد هو المتبوع والأقل هو التابع. والمسألة مسألة خلافية، والذي أرتاح له أنا أنه ليست العبرة بالكثرة ولا بالقلة، بل العبرة بالأصل الذي يصلح أن يكون متبوعا، ونشاط الشركات والصناديق والعمل فيها يصح أن تكون أصلا متبوعا فيتبعه ما تولد عنها من ديون ونقود، فإذا كان نشاطها في أمور يجوز بيعها من دون اشتراط أحكام الصرف وأحكام بيع الدين فهي جائزة، كالشركات الزراعية والشركات الصناعية وصناديق المتاجرة بالسلع والعقارات، مهما كانت النقود والديون المتولدة منها ما دام العمل في هذا المجال وهو عمل قائم يعني ما متوقف، أما لو توقف العمل للتصفية فتفرقت الموجودات، ما تستطيع تقول التبعية لا لهذا ولا لهذا، فإذا توقف للتصفية لم يجز التداول حتى تنتهي التصفية، والله أعلم. طبعا نسأل شوي يمكن بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكن أظن الوقت ما يسع لأنها الموضوع شائك، وأحد الأخوة أمس سأل، ما أدري من هو اللي سأل من عندكم أمس، أظنه قال قضية مسألة الديون والنقود، وقلت يمكن أن أشير إليها واليوم قد أشرت لها. هذا ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، كم بقي على ذلك؟ نعم ممكن أذكر لكم جملة من العقود التي يجري تعتبر أساليب توظيف. وبعد العشاء إن شاء الله سأشير إشارات سريعة عشان من الآن أعطيكم إياها، ما يتعلق بقلب الدين وما يتعلق بالغرامة وما يتعلق بصكوك الإجارة. بالأمس قلت لكم وبتكلم عنها ولا لا، صكوك الإجارة. نعم، بالنسبة لأساليب التوظيف للأموال أساليب كثيرة. يعني كيف ما هي الصيغ التي يتم بها استثمار الأموال؟ عندنا عقود كثيرة يتم بها استثمار الأموال وتجري اليوم في البنوك الإسلامية، سأتكلم عن البنوك الإسلامية. فمنها عقود المرابحة، وعقود المرابحة هي البيع بربح معلوم على ما قامت به السلعة. فتجد أن بعض العملاء يأتي يقول أريد أشتري هذه السلعة، فيقال نشتريها لك ونبيعها لك بربح كذا بالمئة من رأس المال أو من قيمتها. فإذا اشتراها البنك أو المصرف باعها على العميل بما اتفق عليهم أو بما تواعد عليه من الربح، فيكون البيع بيع مرابحة للآمر أو للواعد بالشراء. وهنا في المرابحة يأتي البحث، هل الوعد من العميل وعد ملزم أو غير ملزم؟ أخذت معظم الهيئات وعليه قرار المجمع الفقهي أن الوعد يكون ملزم، يكون ملزما وليست المواعدة، يعني ما تكون مواعدة بين الطرفين، وإنما وعد من أحد الطرفين يكون ملزما. فإذا جعلت مواعدة من الطرفين صارت أشبه بالعقد فلا تجوز. وعندي وجهة نظر في هذا، أنا لا أرى في المعاوضات أن يكون الوعد السابق ملزما، لأنه سواء كان من طرف أو كان من طرفين فإنه بمثابة العقد، ويكون كأنه تعاقد على سلعة لم يملكها البائع، فلا أرى الوعد الملزم. ولهذا الذين قالوا بالوعد الملزم قالوا لا يكون عقد، لكن إذا اشترى البنك السلعة والعميل رفض يقولون البنك يبيعها بالسوق، فإذا خسر يحملها على العميل. فأنت ما ألزمت بالعقد، لكن فعلت معه ما يؤول به إلى الإلزام بإجراء العقد، لأن ما دمت تحمل الخسارة إذن النتيجة بالنسبة له واحدة، فإن اشتراها وباعها بالسوق أو بعتها أنت وحملته الخسارة. والمسألة في الوعد الملزم للفقهاء كلام فيها طويل، وكلام المالكية الذي استند إليه في القول بالإلزام إنما هو في التبرعات وليس في المعاوضات. وقالوا إذا التزم بأمر بالتبرع، كان قال لك تزوج وبتبرع لك، فقالوا يلزمه. وبعضهم فرق قال إن كان الإنسان دخل بورطة بناء على الوعد فيجب الوفاء به، وإن لم يدخل في ورطة فلا يجب الوفاء به قضاء. أما الوفاء بالوعد ديانة فهو واجب، لكن من حيث القضاء. والورطة أنا أقول لك تزوج وأنا بعطيك شهر 10,000، رحت أنت ورتبت ودخلت بناء على وعده وقال لك هونت، أنا دخلت من أشبه وحزمت الناس وحجزت القصر وأخذت إلى آخره، فدخل في ورطة. وأقول إن كلام المالكية في الوعد الملزم ليس في المعاوضات بل هو في التبرعات، وكلامهم في المعاوضات أنه لا يصح الوعد الملزم. فأخذ كلام المالكية في التبرعات وتطبيقه على المعاوضات محل نظر. أيضا الشافعية الذين تكلموا عن المرابحة للآمر بالشراء وقالوا لو قال له اشتر لي هذه السلعة وأشتريها منك قالوا جائزة، وقال الشافعي جائزة على أن يكون للمشتري الخيار، على أن يكون للمشتري الخيار. فأشوف المرابحة اللي أخذت الآن وطبقت في كثير من المؤسسات المالية، أخذوا من الشافعية مبدأ المرابحة أنه تجوز أصل المرابحة، وأخذوا من المالكية الوعد الملزم في التبرعات وطبقوه على المرابحة هنا، وصار تلفيقا في نظري أنه غير مقبول على هذا النحو. وهناك بديل يعني يمكن أن تستغني به البنوك الإسلامية عن هذا الأسلوب، عن أسلوب الوعد الملزم. يشترون البضاعة من مالكها أو البيت أو السيارة بخيار الشرط، يقول لنا خيار الشرط يومين ثلاثة شهر، فإن اشترى منهم العميل فبيع ونعمة، ثم اشترى رجعوها لصاحبه. وهذا بديل يعني شرعي وواضح، ولا عليه إشكالات ولا في دخول في الوعد الملزم ولا. هذا واحد من أساليب من عقود أو صيغ الاستثمار، صيغة الاستثمار بالمرابحة. أيضا هناك صيغة الاستثمار بالاستصناع، والاستصناع عقد على استصناع سلعة إلى أجل معلوم بثمن معلوم. والاستصناع قد يكون فيه تأجيل للبدلين، تأجيل للبدلين، لأنك لما تستصنع على سلعة وتقول ما أعطيك الثمن إلا إذا صنعت السلعة، صار هذا مؤجل، صار هذا مؤجلا وهذا مؤجل، فالثمن مؤجل والسلعة مؤجلة. وقد أجاز الحنفية ذلك أو عقد الاستصناع لأنهم نظروا لجانب العمل فيها وجانب الإجارة فيه، وقد أخذ قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا القول وأجاز الاستصناع وإن تأجل فيه البدلان، بخلاف السلم وهو الصيغة الثالثة من الصيغ التي أريد أن أقولها لكم. فالسلم بيع موصوف بالذم في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فتبيع تبيع قمح تسلمه بعد 6 أشهر بمواصفات معينة بثمن معلوم يسلم في مجلس العقد، فلو تأخر الثمن عن مجلس العقد لم يجز، لأنه يصير في تأجيل البدلين، تأجيل الثمن وتأجيل المثمن على غير وجه الاستصناع. وإذا كان التأجيل على غير وجه الاستصناع لم يجز. ولهذا ذكر العلماء كلهم في شروط السلم أن يكون الثمن مدفوعا في مجلس العقد حتى لا يؤدي إلى تأجيل البدلين، واستثنى المالكية اليوم واليومين مما هو قريب، وقالوا ما قارب الشيء أخذ حكمه فلم يعتبروه تأجيلا للثمن. هناك مجموعة أشياء، البيع الآجل، التقسيط، الإجارة، المشاركة وغيرها من الأساليب. وفي المعايير الشرعية عرضت لمعظم العقود التي يمكن الاستثمار فيها، وقد تلوتها عليكم قبل قليل. هذا ما يتعلق بجملة الأعمال المصرفية، والأمر فيها واسع ويطول، ولكن اقتصرت على بعض الإشارات لبعضه وبعض المعلومات عن تلك الأعمال الواسعة في تطبيقاتها والواسعة في تنظيراتها أيضا في كتب الفقهاء وكتب الاقتصاديين وكتب القانونيين. وأكتفي فيما أكون إن شاء الله بعد العشاء النقاط الثلاثة التي وعدتكم بالكلام عنها لأهميتها وتطبيقها في المصارف الإسلامية، وأستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خيرا. نأخذ سؤال، بقي 3 دقائق تقريبا على الأذان. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، قرأت فتوى لبعض العلماء يشترطون فيها وجوب اختلاف العملة عند شراء البطاقات مسبوقة الدفع مثل بطاقة سعودي تك، فما الدليل على ذلك ومتى يجب أن تختلف العملات؟ يقول: قرأتم فتوى لبعض العلماء يشترطون، أو هو قرأ في الواقع فتوى لبعض العلماء يشترطون فيها وجوب اختلاف العملة عند شراء البطاقات مسبوقة الدفع، فما الدليل على ذلك ومتى يجب أن تختلف العملات؟
العملة مسبوقة الدفع، يقصد البطاقة مسبوقة الدفع، تقصد البطاقة الذكية يعني؟
هو ضرب مثال، ضرب مثال ب بطاقة سعودي تك، ما إذا كان نطقي
صحيح هذه الكلمة. أخ السائل موجود، كان بدي استفسر عن بعض النقاط، ما دام ما موجود.
طيب ناخذ سؤال آخر من الشبكة. يقول السائل، السؤال عن بطاقة الائتمان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا عرضت، طبعا سأقرأ السؤال كما هو: أنا عرضت على بطاقة ائتمان ماستر كارد عرضت علي ماستر كارد مجانية، وقيل لي أنني فزت بها بدون رسوم من البنك، سم البنك، فأنا أسأل هل يجوز لي أخذ هذه البطاقة لاستخدامها في الإنترنت في البيع والشراء، بحيث الشراء لا يتعدى قيمة حسابي في البنك، وذلك لتسهيل الشراء عبر الإنترنت؟
هنا عندنا جوانب في السؤال. الجانب الأول: هل البطاقة هذه صادرة من بنك يعني بصيغة شرعية إسلامية؟ إذا كانت بصيغة شرعية فيجوز اقتناءها، لكن على أن يكون الفوز بمسابقة شرعية أيضا. لما أدري يقول فاز، بس ما أدري وش الفوز، قد يكون الفوز بناء على أسلوب غير شرعي، كما تعلمون الحوافز والمسابقات بعضها ليس شرعية. فإن كانت المسابقة التي فاز بها بهذا الشيء مشروعة والبطاقة مشروعة، فيجوز له أن يستخدمها.
نعم، جزاكم الله خيرا. حان وقت الأذان، فقط نذكر قبل الأذان بالدرس الأسبوعي في هذا الجامع بعد صلاة العشاء من كل يوم سبت لفضيلة الشيخ